أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا أنه يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم، وهنا بحث في أنه هل يتقيد جواز غيبة المظلوم للظالم بأن تكون الغيبة في مورد يمكن بالغيبة أن يستدرك حقه وأن يحصل على حقه، ولا أقل من قابلية ذلك المورد ولو رجاء، ويترتب على هذا أنه لو قطع المظلوم بأن كلامه لن يأتي بفائدة ولن يتدارك بالغيبة حقه فلا يجوز له الاغتياب. حكي عن بعضين تقييد جواز الغيبة بهذا الاحتمال وهذه الإمكانية، بمعنى أنه لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم إلا إذا احتمل أن يكون لكلامه فائدة في مقام الاستدراك ونيل الحق، وهذا ما جاء في كلمات الشهيد الثاني قدس الله نفسه، وربما توبع على ذلك من قبل البعض، ولكن هذا في مقابل إطلاق الأدلة كالآيات الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن إطلاقها يستلزم الحكم بجواز الاغتياب عليكم السلام من المظلوم، سواء تدارك بكلامه حقه أو لم يتدارك بكلامه حقه بل كان من باب التشفي البحت، صباحكم الله الخير. وهكذا الروايات الواردة خصوصا روايات الضيف، فإنه من الواضح أن روايات الضيف اغتياب المستضافين لمن أضافهم لا يترتب عليه تدارك ما فات من حقهم، لكن مع ذلك ما قاله الشهيد الثاني قدس الله نفسه أقرب إلى الاحتياط، ولكن الظاهر أن هذا الاحتياط ليس بلازم. قال: والظاهر من جميع ما ذكر، أي من الأدلة المتقدمة، عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنده أو يرجو إزالة الظلم عنه، وقواه بعض الأساطين خلافا لكاشف الريبة وهو الشهيد الثاني قدس الله نفسه وجمع ممن تأخر عنه، فقيدوه اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة لعدم عموم في الآية، ناقشوا في عموم الآية ولم يعلم وجه المناقشة، يعني ربما يذكرون شيئا لكنه ليس له وجه، وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية. قالوا: ما جاء في تفسير الآية لا ينهض للحجية، لا يتوفر على شرائط الحجية، مع أن المروية عن الباقر عليه السلام، هذا قوله مع أن، هذا في مقام تعداد أدلة الشهيد الثاني للتقييد، أنه لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز به الانتصار به في الدين. محل الشاهد مفردة الانتصار، فإنها لا تصدق على كلام في غير مقام يرجى فيه إزالة الظلم، فإن الانتصار طلب الناصر، فإذا يأس الإنسان من تدارك الحق لا يصدق على المخاطب أنه ناصر حتى يقال للكلام أنه انتصار. قال: في الكتاب المذكور ونظيره: وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي أن الآية السابقة المحمولة الدالة على جواز الغيبة مقيدة بهذه الآية، تمدحهم بأن ينتصروا بعدما ظلموا، لا أنه المدح لهم في غيبتهم بعد الظلم الواقعي لهم. قال: وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها، الظاهر مما بعد الآية بحسب ما ورد في الحواشي إرادة الأخبار التي فسرت الآية الشريفة. الأخبار التي فسرت الآية الشريفة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حيث وردت روايات ذكرها شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى بعد تلك الآية، وفسرت الآية الشريفة بأنها غيبة المظلوم. الشيء الثاني يقول هذه الأخبار التي ذكرت بعد هذه الآية لا تصلح لأن تكون مقيدة مطلقة أو معممة لجواز الغيبة بحيث تشمل هذه الموارد، لكن هذا يمكن أن يكون في مقابل احتمال آخر، وهو ملاحظة ما بعد قوله وانتصروا من بعد ما ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ظاهرا الآية هكذا وانتصروا من بعد ما ظلموا. نعم شيخنا تفضل.
هذا يعني ما بعد الآية إذا كان مراد ما يعني تفسير الآية تقدم منه بأنه وما تقدم هذا النهوض ما تقدم في التفسير الحجية بسبب أن استدراك يعني.
لا، كأن هذا نقاش في الدلالة وذاك نقاش في السند.
إن هني مثلاً في تحت عند الحاشة المواقعين بسرعة بالمؤيدات التي ذكرها بعد ذلك في حاشة المواقعين.
نعم. هذه المؤيدات وهي الروايات التي وردت من قباب الضيف.
لا له خيل ويحكم أن من نعمل التشريع في حرج عظيم وأن فيه التشريع تابع للمصالح الذي نعمل الأمور الظنية يعني.
ممكن يعني يريد هذه المؤيدات. ليش لا؟ ليس ما بعد هذه الآية صالح للاستدلال بها فيما نحن فيه حتى يمكن حمل العبارة عليه، ويمكن أن يكون مراده ما ذكرت من المؤيدات التي ذكرت. على كل حال مراد الشهيد قدس الله نفسه أن الأدلة التي سيقت لإثبات جواز الغيبة لا يصلح لإثبات عموما في ذلك الحكم بحيث يشمل المورد الذي ييأس المظلوم من تدارك حقه بالغيبة فيه، لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية ومقتضاه الاقتصار على موارد على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم، وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى، هل يجوز أن يغتاب من ترك الأولى في حقه؟ ربما يستظهر من بعض الأخبار جوازه وهذا يكون تخصيصا زائدا، وربما يظهر من الأدلة المطلقة في باب الغيبة أن ذلك لا يجوز لأن ترك الأولى جائز وليس معصية حتى يسوغ غيبة فاعله، لكن هذه الأخبار إما أن تؤول أو تطرح أو يعمل بها، ويذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ونحن نقرأها. قال وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك، أي يجوز أن يتظلم من ترك الأولى في حقه بترك الأولى، فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو عليه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ قال يشكوني أني استقضيت منه حقي، لكن في بعض النسخ أني استقصيت منه حقي، أرجع إن شاء الله هذه العبارة. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حسب هذا المتن، وإذا استقصيت حسب النقل الآخر حقك لم تسئ، أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء. خب في حسب ذلك النقل، فمن استقضى فقد أساء حسب هذا النقل. هم بعضهم مثل الشيخ قدس الله نفسه حمل هذا الخبر على الشكوى من جهة ترك الأولى، وذلك لأن العفو عن المدين أو الصفح عنه أو إمهال الأجل له من الأولى للدائن، فيكون الاستقضاء والمطالبة خلاف الأولى. لكن بعض الفقهاء قالوا هذه الرواية حسب النقل الآخر ليست من موارد غيبة تارك الأولى، بل هي من غيبة العاصي، فتكون من موارد تظلم المظلوم، وذلك لأن الإقصاء ليس مطلق المطالبة، بل المطالبة بعنتين بشدتين مثلا. ويظهر من بعضهم أن المقصود بالاستقصاء هنا المداقة، والحق الاحتمال الثاني الذي ذكرناه، وهو المطالبة بشدة لا تسوغ للدائن، لأن حق الدائن أن يطالب بدينه لا أن يطالبه بشدة أو يجبره ويرغمه، فهو أعرف بحاله، فإن تمكن أعطى وإلا فلا. طيب كيف نحمل الخبر على هذا المعنى؟ نقول نعم، الظاهر أن الاستقصاء إما أن يراد به الاستقصاء في مقام الحساب، وهو عبارة عن المداقة في استيفاء تمام الدين، وهذا لا يناسب هذه الرواية لأنها واردة في مقام المطالبة بأصل الدين، فلا يناسب حملها على الاستقصاء بمعنى المداقة في تمام الدين. فإذا الاستقصاء ما معناه إذا كانت المطالبة بأصل الدين؟ الاستقصاء معناه المداقة بمعنى إلزامه في كل مطلب موردين، والقرن بين رؤيته والمطالبة، هذا يسمى استقصاء في هذا المقام، إذ ليس المقام مقام الوفاء حتى يقال استقصاه في دينه. الله سبحانه وتعالى ورد في كتابه الكريم يخافون سوء الحساب، وأطلق سوء الحساب على المقاصة الدقيقة. فالإمام الصادق لما واجه هذا المؤمن بأن فلانا يشكوك فما السبب؟ قال إنما يشكوني لأنني طالبته بالدين، استقضيت الدين أو استقصيت الدين. بكلا النقلين هو لم يرد إلا ما هو حقه، حقه هو المطالبة بالدين، ولكن هو لم ينكر وإنما وجه الشكوى، هو اعترف بأن هذا الذي يشكوه الشاكي حق، هو لم يدعي عليه باطلا، قال إنما يشكوني لأني استقضيت منه حقي. فهو وجه الشكوى، قال شكواه حق ولكنها حق لي أيضا، أنا أستقضي ديني. هذا على النقل الأول. إن على النقل الثاني أنا أستقصي الدين. بناء على صحة النقل الثاني فهذه العبارة محمولة من الشاكي على أن الاستقصاء هنا بمعنى المطالبة بأصل الدين. الإمام عليه السلام أغضبه هذا التعليل، وذلك لأن إقراره بما ذكره الشاكي اعتراف منه بأنه أوقعه في العنت، ظنا منه أن هذا من حقه، لأن الله قد جعل للدائن على المدين حق المطالبة، فقال له أترى أن الله عز وجل عندما قال يخافون سوء الحساب ينسب إليهم الخوف من جوره، هل المقصود أنهم يخافون جور الله هذا سوء الحساب، أو أن المقصود بسوء الحساب طلب الحق؟ الله عز وجل سمى الحساب سيئا مع أنه ليس إلا مطالبة بالحق، فالإمام عليه السلام يقول هذا الذي تقوله هو سوء الحساب. من الواضح طبعا أن الإمام عليه السلام ليس في مقام الحكم على كل مطالبة بأنها سيئة، بل على الحكم في هذا المورد الذي استقصى الإنسان فيه الدين، يقول أن هذا سيئ. إذ من حق الإنسان أن يقول لا تنسى الدين أو أن يذكره إذا حل أجله. أما إذا اعتذر ذلك عن أداء الدين بحجة ليطالبه بنفس الطريقة بنحو التكرار فهذا سوء الحساب. خب على كل تقدير فلا يجوز لا رفع اليد عن ظهور الرواية في أن المطالبة كانت سيئة ولا حمل الرواية على الحكم على كل مطالبة بأنها سيئة لأنها واردة في واقعة خاصة. فهذه الرواية يصح الاستدلال بها على أمر وهو عدم جواز المطالبة السيئة بالدين. هذا ما يفهم من الآية، وليس هذا من ترك الأولى كما يظهر من الشيخ ولا من أصل المطالبة، ولا الرواية محمولة على أصل المطالبة كما يظهر من النقاش. وعن مرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنى لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب. يقول هذه الرواية فيها دفاع من الإمام عن المشكو بأنه إنما وقع في خلاف التهذيب، هذا من باب ترك الأولى هذا، ولكن لعل الإمام عليه السلام في مقام بيان محمل لفعله أو قوله وسوء فعله وسوء قوله، فلعل هذا الحامل لم يعجب الشاكي فقال له الإمام عليه السلام وأي الرجال المهذب، أي رجل لا يقع منه الذم أو النقص من جهة الغفلة أو من جهة سوء مثلا التقدير لأنه قدر أن هذا جائز ففعله مثلا، فإن الظاهر من الجواب. هذا تقريب لدلالة الرواية على جواز غيبة تارك الأولى، أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب. ومع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب، بمعنى أنه لا ينبغي العمل بإطلاق هاتين الروايتين إن تمت دلالتهما إلا إذا وافق دلالة هاتين الروايتين بعض المصالح الآتية كجرح الشهود ومثلا استفتاء المفتي وأمثال ذلك. يعني مثلا مرسلة ثعلبة بن ميمون نحملها على أنها في مقام الاستفتاء، وكذلك مثلا الرواية التي اشتكى فيها المدين الدائن نحملها على أنها في مقام الاستفتاء، لكن الإمام عليه السلام لم يقتصر على بيان الحكم للمستفتي بل أراد أن يتابع القضية من قبله لأنه ولي الأمر مثلا وهكذا. ومع ذلك فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. والله يحتمل الذي تقوله، لكن ويؤيده قوله جعل الصورة السابقة، يؤيد يعني إرادة أصل انتصار المظلوم إذا صح التعبير أو تظلم المظلوم، وذلك لأنه ذكر ترك الأولى في ذيل مسألة تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجى إزالة الظلم عنده عن المظلوم فتكون قرينة، ليس هذا بعيد لعله قريب. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر، طبعا هذا ليس ببعيد لكن مو متعين، لأنه يمكن أن يكون الشيخ ناظر إلى هذا الذيل وناظر إلى الصورة السابقة في العبارة الآتية وهي قوله كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة، لا مانع يعني.
يعني يوجد الاحتياط مع أنه واضح المصنف يعني الرواية التي استاقها واضح الإطلاق يعني تقيلها بوجود
لا هذا مورد الاحتياط، مورد الاحتياط أنه عدم أن لا يعمل بإطلاق تلك الأدلة، يعني حتى لو استظهرنا من أدلة جواز غيبة المتجاهر جواز غيبته حتى في غير ما تجاهر فيه، فالأولى الاقتصار بما تجاهر فيه، فتخرج عن موارد الغيبة موضوعا. لذلك قلنا بأنه لا يتعين أن يكون مراده بالكلام السابق إرادة أصل الصورة، إذ من الممكن أن يعمل في مورد انتصار المظلوم لقوة الأدلة بالإطلاق، بأن يقول بأن يقال أن المظلوم يجوز له أن يغتاب الظالم في أمام القاضي والحاكم والوجيه والسيد، وهم من يستطيعون أن يتداركوا حقه، أو أمام عامة الناس ممن لا يرجى إزالة الظلم عنه باغتياب الظالم أمامهم لقوة أدلة انتصار المظلوم. أما جواز غيبة المتجاهر فقوة شبهة صاحب مثلا الشهيد الثاني المقيد لجواز الغيبة بما تجاهر فيه يجعل الاحتياط بالاقتصار في جواز الغيبة في الصورة السابقة على مورد التجاهر، فتكون هذه الغيبة خارج عن الغيبة المحرمة موضوعا. لذلك قلنا أن الاحتمال وارد في العبارة أن يكون مقصوده الذيل وأن يكون مقصوده أصل الصورة، كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها. أنتم لاحظتم أننا قلنا أن الاستثناء في الصورة الأولى إنما هو بلحاظ الإطلاق، إذ لو قلنا بالاقتصار في غيبة المتجاهر على ما تجاهر به خرجت عن حد الغيبة موضوعا فلا تكون استثناء. نعم لو قلنا بأن جواز غيبة المتجاهر يشمل مورد التستر هنا يكون هذا استثناء موضوعيا، بمعنى أنه مع حفظ الموضوع يكون استثناء. فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، إذا استشير مؤمنون عن مؤمنين استفسر عن مؤمن آخر جاز له أن يفصح عن أحواله المستورة ولو عد ذلك غيبة، لكن أهمية النصيحة أقوى من أهمية حرمة الغيبة عند الشارع. وإن شئت قلت أن خيانة الناصح أشد مفسدة من الوقوع في غيبة المغتاب، فإن خيانته
تحديد الغرض مفروض الحساب مراجعة رأي الشارع في هذه القضية.
الشيخ طبعا هنا يذكر الوجوب، إن تم الوجوب صح ما ذكره الشيخ بحسب الإطلاق، لكن لا دليل على الوجوب. نعم.
حتى لو قلنا للمؤمن كما أشرت أنه يلتحم الخيانة لا يجب تقديم الاستشارة، لكن حتى لو قلنا بوجوب الاستشارة من قال أن ملاك الوجوب هنا أهم من ملاك الحرمة الغيبة؟
يعني كلامك أنه حتى لو قلنا بأن النصيحة واجبة فإذا لزم من النصيحة الغيبة يسقط وجوب النصيحة عن الفعلية بلحاظ المزاحمة مع حرمة الغيبة، هذا ممكن، لكن ظاهر كلام الشيخ أن هنا طبعا أنها واجبة قول مطلق. طبعا إن تم إطلاق وجوب النصيحة فكلام الشيخ صحيح، لأن معنى إطلاق وجوب النصيحة عند الشارع أنه لا يهتم بالغيبة، لكن هذا لا يناسب جعل هذا المورد من موارد التزاحم، فيكون الإشكال على الشيخ وارد من هذه الجهة، وإلا فظاهرا قوله فإن النصيحة واجبة للمستشير لا أنها مزاحمة بالبيان الذي ذكرناه، فلا تكون مزاحمة حقيقية، لأن الشارع بيّن التكليف فيها، قال النصيحة هنا واجبة والغيبة ليست محرمة، خب هذا ليس مزاحمة بين تكليفها. نعم. قال فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب،
قد تكون
هذا يتناسب مع التزاحم الاصطلاحي ولا يتناسب مع تعليله، يعني الإشكال وارد على الشيخ لكن مع الترديد وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في العنت والفساد فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. فليته جاء بهذه الأخبار حتى يكفينا مؤونة الإشكال عليه. ومنها الاستفتاء. طبعا يجوز في مقام الاستفتاء أن يقع الإنسان في غيبة المؤمن، لكن بشرط أن لا يمكن الحصول على الحكم من المفتي بطريق آخر، وإلا فإن تمكن من الحصول على الحكم بنحو الاستفتاء بطريق آخر لا يلازمه الغيبة لم يكن هناك مجال لتسويغ الغيبة، إذ المفروض أن هذا التسويغ إنما كان باب المزاحمة، فإذا وجدت المندوحة أو أمكن الحصول على الاستفتاء من دون غيبة فإنه يمكنه حينئذ امتثال كلا الحكمين، امتثال تعلم المسائل المبتلى بها المسوغ للاستفتاء، وامتثال حرمة الغيبة بترك الغيبة، وذلك باختيار الطريق الثالث، الطريق الذي لا يلازمه الغيبة. حينئذ نقول إذا انحصر الاستفتاء فيما يلازمه الغيبة جاز، وذلك لدوران الأمر بين أن يتعلم المسألة المبتلى بها وأن يطبق الحكم الشرعي وبين أن يغتاب المؤمن، وقد قام الدليل على أهمية الاستفتاء على حرمة الغيبة. ويمكن أن يستدل عليه بروايتين، الرواية التي وردت فيها غيبة هند لأبي سفيان، والرواية التي ورد فيها شكوى رجل أمه أنها لا تدفع يد لامسين، إذ كانت الروايتان في مقام الدلالة على بيان حكم المستفتي، والإمام لم يردع والنبي صلى الله عليه وآله لم يردع الشاكي أو المستفتي لأنه ذكر مؤمنا بشيء حرامين.
ما في توقف هنا في معرفة الحكم الشرعي على ذكر الشخص في مسألتك أن أمه لا تربي يد لامس،
يعني من الممكن أن يقال في مقام يعني الإجابة، وكثيرا ما أجيب ترى من باب يعني الجدل مو من باب القناعة، أقول بما أنها قضية في واقعة فلا نعلم نحن خصوصياتها حتى نعلم أنه كان متمكنا أو لم يكن متمكنا، فإذا شككنا أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لم يردعه وهو قادر أو لم يردعه لأنه عاجز فلا مجال لإحراز فعل النبي صلى الله عليه وآله.
ولا غير معنى أن تمسك بنفس الرواية في مفاده، يعني كون قضية كون واقعة خارجية ما يمنع
من لا يمنع من إثبات أصل الحكم، لكن يمنع من إثبات عموم الحكم لمورد الشيء تمكن.
النبي ما يعرف
لا شيخنا، ليس المقصود بمعرفة المؤمن معرفة اسمه أو عنوانه أو شكله، المقصود بمعرفة المؤمن تمييزه. خب هذا الرجل يتكلم عن أمه هو، فهي مميزة
بالنسبة للرجل، لا مميزة بالنسبة للنبي.
لا مميزة حتى بالنسبة للنبي، لأنه يقول هذه أم هذا، النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا يتكلم عن أمه.
يبقى أنه
ها؟ يبقى أنه هذا المقدار من الجهل لا يضر بصدق عنوان الغيبة، الذي يضر بحرمة الغيبة أو ينفي حرمة الغيبة هو الإبهام الذي إذا سمعه الرجل يقول يمكن حملها على غيري، مثلا هذه الأم لو سمعت هذا الكلام تقول أنا المقصودة به، لا يوجد فرد آخر، فلا يكون هذا مانعا من صدق الحرمة في المقام.
بالنسبة لأبو سفيان
لا، المفروض أن هذه الرواية كانت في زمان إسلامه،
حتى في الزمان الإسلامي يعني.
خب هذا صحيح عندنا بعد، لكن عندهم شنا
شيخ يقول ولو نوقش في هذا الاستدلال.
نعم هذا ملاحظة للمسألة. قال ويمكن الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص. أقول الأولى أن لا يكون الاستفتاء من المظلوم، وإلا جاز من باب انتصار المظلوم وغيبة المظلوم للظالم، الأولى أن يكون الاستفتاء من غير المظلوم، كما لو قال غصب أخي الآخر داره فهل يجوز لي الدخول معه من باب الحفظ على صلة الرحم. خب هذا بيان لفعل محرم لشخص من جهة غير المظلوم، لكن في مقام الاستفتاء يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيبة أبي سفيان، ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام بعناوين مختلفة. أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. واحتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل، احتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل. خب، إن قلنا بأن التجاهر في مورد يسوغ الغيبة حتى في غير مورد التجاهر، فالحاجة إلى الأصل الدافع لهذا الاحتمال موجودة. أما إن قلنا بأن التجاهر إنما يسوغ الغيبة في مورد التجاهر، فالمفروض أن النبي لا يعرفها، فيكون الاغتياب حاصلا هنا وهو مندرج تحت حرمة الغيبة لولا هذا الخبر، فيصح الاستدلال حينئذ. ومن أي بدون حاجة إلى الأصل أصلا، بدون حاجة إلى الأصل. ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله. إذا فعل المغتاب منكرا ملتفتا إلى أنه منكر وهو مصر على فعله ولم يمكن ردعه إلا بالغيبة، فيجوز غيبته من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيلاحظ حينئذ شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، خصوصا بملاحظة ذيل الخبر السابق صحيحة عبد الله بن سنان فإنك لا تبرها، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. وباعتبار أن المنكر يختلف باختلاف مراتبه، فرب منكر لا يتوقف الإنسان عن الحكم بجواز ارتكاب الغيبة دفعا له، ورب منكر يتردد الإنسان في أول وهلة، ثم إذا رأى إصرار الإنسان الفاعل للمنكر عليه بحيث لم يرتدع إلا بالغيبة حكم، وإذا رأى الإنسان الفاعل للمنكر يروج لذلك المنكر حكم بجواز الغيبة، وهكذا. هناك عدة اعتبارات تدخل في المقام الترجيح، ترجيح ما هو الأهم من المنكر وهو غيبة العاصي، والردع المنكر وهو اغتياب الفاعل للمنكر. وإن شئت قلت بما أن التزاحم هنا بين منكرين، فلا يسوغ لمجرد كون المعصية منكران ارتكاب الغيبة لأنها بعد معصية، فإذن لابد من ملاحظة أهمية شدة مفسدة كلتا المعصيتين، فما كانت معصيته أشد قدم، فرب معصية ولو مع الإصرار لا يسوغ الاغتياب فيها. مثلا فلان فعلا يعني يعصي بالزنا والعياذ بالله، لكنه لا يعصي لا يزني بالمؤمنات، يزني بغير المؤمنات بالكافرات مثلا، وهو متستر أشد التستر، وهو فاعل للخير من جهة أخرى، وهو خلوق مع المؤمنين، وهو كذا وكذا، لا يترتب على هذه الغيبة إلا شيئا: الأول ارتداعه عن الزنا، الثاني فضحه، بحيث إذا عرفه المؤمنون سقط عن أعينهم تماما. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، أنا بحسب ما أفهمه من أحكامهم لا يجوز، لا يجوز أن يغتاب الإنسان بأنه يكثر الزنا إذا كانت هذه صفاته، يعني أن يكون محسنا للمؤمنين خلوقا معهم، لكنه رجل ابتلاه الله عز وجل بهذا مع تستره، هذا لا يجوز، ومع عدم ارتكابه للزنا مع المؤمنين المؤمنات هذا أيضا لا يجوز. نعم، إذا كان يروج الزنا بين المؤمنين أو يزني بالمحصنات المؤمنات أو يزني بغير المحصنات أو كان فحاشا بذيئا يجوز حينئذ أن يرتاب بالزنا. فالمسألة مختلفة. نعم
ذكرت أنه يترتب عليه أنه يترك الزنا
حتى لو ترك الزنا،
وهذا فائدة عظيمة أفضل من فائدة فضحه بما
لا تساوي حيثية شخصيته عند الناس.
وقال لي شخصية تروح بس أنا مشي شخصية أمام الله.
لا ما تبقى شخصية أمام الله. من قال
إذا يترك الزنا يعني
تكون شخصيته محفوظة من جهة الزنا لكن مو شخصية محفوظة من جهة المؤمنين. يعني مثلا المقصود بسقوطه بعين المؤمنين شذوذه عن مجتمع الإيمان، وهذا مع تعريض كبير له لخطر الانحراف. جعلوا الإنسان في حظيرة المؤمنين غير جعل الإنسان خارج المؤمنين، هذا أولا. ثانيا الله عز وجل بحسب ما يظهر من الأدلة جعل حرمة هذا أشد من حرمة الكعبة، فكيف يقال بأننا في مقام حفظ شخصيتي أمام الله بإسقاط شخصيتي أمام الناس؟ هذا ليس صحيح.
هذا في مقابل أن استمرار على الزنا يعني
الله غفور رحيم شيخنا، ولذلك نقول الله غفور.
إما نقول له استمر على الزنا،
لا ما نقول له شلين منعنا، نأمره بالمعروف
عمليا يعني يرتب
عليه الأمر بالمعروف أنه عن المنكر، لكن الكلام عن أنه هل إذا وصل الأمر لعدم ارتداعه بسائر الأساليب إلا بالغيبة؟ خب هذا مسوغ، لا مو معلوم. ليس من الجائز شيخنا أن يردع عن المنكر بكل أساليب الرادع التي يترتب عليها مضار أخرى تساوي المعصية في المفسدة. هذا منها. إذا دار الأمر بين أن يرتدع بالغيبة وبين أن تسقط حيثيتهم عند الناس لا يجوز. ما قال الله غفور رحيم. ورد في الرواية أن إبراهيم عليه السلام لما أري ملكوت السماوات والأرض رأى اثنين يزنيان فدعا عليهما فاستجاب الله دعوته فأهلكهما، فرأى اثنين يزنيان فدعا عليهما فاستجاب الله دعوته فأهلكهما، فرأى اثنين آخرين يزنيان فدعا عليهما فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم دعني وعبادي. فهذه الرواية مو محمولة على التوبيخ، لا محمولة على تأهيل إبراهيم لمقام الإحاطة بالملكوت. إذا كانت مرتبة الموجود الإحاطة بالملكوت فإن حقيقة هذا الفعل لا تكون عند المطلع كحقيقة الفعل عند غيره. الله عز وجل يجمع بين اطلاعه على العيوب وبين ستره، مع أن اطلاعنا على العيوب ناحن يساوق الافتضاح حتى من دون فاضح. لاحظ أصلا أنا أضرب المثال لذلك بعدم حياء الإنسان من أن يدخل بيت الخلاء ويقضي حاجته، مع أنه يستحي لو اطلع عليه شخصا يستحي. خب الله عز وجل يطلع عليك في ذلك الحال، مع ذلك لا تستحي، والسبب أن اطلاع الله عز وجل على معايب عباده عين الستر، بخلاف اطلاع الآخرين مو الخوف من فضيحة الآخرين، أنا أستحي من نفس ملاحظتهم، هذا لأن ملاحظتهم عين الظهور. فرق بين الأمرين. إبراهيم عليه السلام في أول الأمر أطلع على الملكوت بنحو زين لا يعد سترا فدعا عليهما، لما بلغ إلى المرتبة العالية علم أن هذا الاطلاع اطلاع لا يترتب عليه حكم معين. فلنعرف شيخنا أن الزنا إذا كان مع الستر، ستر المؤمن لنفسه، يكون بينه وبين ربه، والله عز وجل غفور رحيم. نحن طبعا نرتب أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معه بحسب الضوابط الشرعية، فإذا دار الأمر بين فضحه وبين تركه، لا فضحه في مثل ما المورد الذي فرضناه من كون المؤمن متسترا مجتنبا الزنا بالمؤمنات خلوقا مع المؤمنين ومحسنا، أقول لا مو معلوم، هذا لا يجوز، بالعكس لا يجوز أصلا. وهم لا بأس أن نختم بهذه القصة، ما نقلها شخص لي عن أحد المراجع، ليس بيني وبين المرجع الناقل إلا واسطة. يقول هذا المرجع: جاءتني امرأة من المؤمنات العفيفات تسألني عن رجل فاسق فاجر لم تبق معصية إلا ارتكبها، معلن بالسكر حتى نبذ من عامة المؤمنين. ففي ليلة من ليالي النجاف كان ثملا وجالس على الدكة ورأى بعض البعثيين يسب سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهو يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام بعنوان أنها حليلته، يسب حليلة أمير المؤمنين. فلم يتمالك السكير المنبوذ من المؤمنين الفاعل للفواحش إلا أن رفع يده ولطم وجه ذلك البعثي، أيام صدام طبعا، لطمة شديدة حتى سقط على ظهره. يقولون طبعا البعث هنا بعد تولى هذا الرجل وأعدم. هذه المؤمنة رأت هذا الرجل في الطيف، ذهبت إلى ذلك المرجع تستفسر عنه. قال لها: يا ابنتي، ما شأنك وهذا العربيد السكير كذا؟ ألا تعرفينه كذا؟ أنت شأنك أجل من أن يأتي لسانك على ذكره. قالت: نعم يا سيد مولانا، لكن المشكلة البارحة رأيته في الطيف في تلك الحالة الحسنة والمقام الرفيع وكذا، وأن الله نجاه بغيرته على السيدة الزهراء عليه السلام. الله عز وجل يعني له مع المؤمنين شأن لا نعلمه. نسأل الله المغفرة والحسنى العاطفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.